أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في حجية روايات الكتب الأربعة، وقلنا بأنه الأمر بلحاظ روايات الكتب الأربعة لا يخلو من أحد صور ثلاث: إما حجية جميع روايات الكتب الأربعة، وهو قول علمائنا الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم، أو القول بحجية بعض روايات الكتب الأربعة دون بعضها حسب السند حسب القرائن، وهو قول علمائنا الأصوليين عليهم الرحمة والرضوان، أو القول بعدم حجية أي خبر من أخبار الكتب الأربعة. طبعا القول الثالث لم يقل به أحد. هذا القول يعني من يا باب، من باب أنه حتى نقسم تقسيم ثلاثي ويكون التقسيم جامعا مانعا، جبنا القول الثالث، ولا القول الثالث لا قائل به على الإطلاق. فالمسألة تدور مدى حجية جميع روايات الكتب الأربعة أو حجية بعض روايات الكتب الأربعة. بالنسبة للقائلين بحجية جميع روايات الكتب الأربعة وقطعية الصدور جميع ما ورد في الكتب الأربعة، فذكروا مجموعة من الأدلة ليست ناهضة، بل هي مردودة ومنقوضة بمجموعة من الوجوه التي ذكرناها فيما سبق. فبقي عندنا القول بحجية بعض روايات الكتب الأربعة تبعاً لمن؟ بس إما تبعاً إلى القرائن كما هو رأي المتقدمين، أو تبعاً إلى السند كما هو رأي المتأخرين. المهم النتيجة أن بعض روايات الكتب الأربعة معتبرة وحجة، وبعضها ليس معتبراً وليس بحجة. هذا واضح إن شاء الله عز وجل. أكو دعوة، وهذه الدعوة ماذا تقول؟ بأن من الممكن القول، من الممكن القول بأن روايات الكتب الأربعة غير معتبرة، وقلنا هذا القول لم يقل به أحد وإنما كاحتمال. كيف؟ قال أنا أقول لكم كيف، وهو نحن تكلمنا فيما سبق عن مسألة النسخ، وقلنا إذا ثبت عندنا بأن الأصول الأربعمائة منسوبة إلى أصحابها بالقطع والتواتر، يعني هذا الكتاب لهذا الشخص، نسبة الكتاب إلى الشخص نسبة قطعية، نعم الكتاب منسوب إليه والكتاب مشهور والكتاب معروف، ولكن من قال أن النسخة هي نفسها؟ لأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان والشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان عليكم السلام في مشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار يذكرون الأسانيد بينهم وبين أصحاب الكتب وأصحاب المصنفات وأصحاب الأصول، ولا يذكرون النسخة. فكون الشيخ الطوسي رحمه الله له طريق صحيح إلى الكتاب، هذا لا يكفي، لا يكفي. ما هو الذي يكفي؟ أن الشيخ الطوسي رحمه الله له طريق صحيح إلى النسخة الصحيحة، وهذا لم يصرح به في مشيخة التهذيب ولا في مشيخة الاستبصار. وكون الشيخ الصدوق رحمه الله له طريق صحيح إلى الكتاب أو إلى الأصل هذا لا يكفي، وإنما المهم أن يصرح الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى بأن له طريق صحيح إلى النسخة الصحيحة المعتبرة، النسخة، لأن قد يكون الكتاب الواحد إلى 5 نسخ، واحدة معتبرة والأربعة غير معتبرات. فوجود طريق صحيح إلى الكتاب بغض النظر عن النسخة الصحيحة عن غيرها هذا لا ينفعنا شيء، وإنما الذي ينفعنا هو أن هناك طريق صحيح إلى نسخة صحيحة. كل الكتب والأصول بها أكثر من نسخ، أغلبها بها أكثر من نسخ، نسخة معتبرة والنسخ الأخرى ليست معتبرة. فليس المهم أن لي طريق إلى الكتاب، وإنما المهم أن لي طريق لمن؟ إلى النسخة الصحيحة من الكتاب، وهذا ما لم يصرح به الشيخ الصدوق ولا الشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان. فلا نستطيع أن نقول أن روايات الكتب الأربعة أخذت من نسخ صحيحة، وإنما أخذت من نسخ، أخذت من الكتب، أخذت من المصنفات، أخذت من الأصول. أما هل أخذت من النسخ الصحيحة لتلك الكتب ولتلك المصنفات ولتلك الأصول؟ لا دليل على ذلك، فتسقط روايات الكتب الأربعة عن الحجية. بسبب من؟ بسبب أنه وإن وجد طريق صحيح إلا أن الطريق صحيح إلى الكتب وليس إلى نسخها المعتبرة. فما هو الجواب؟ الجواب واضح، وهو من خلال كلمات أصحاب الكتب الأربعة كالشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، يظهر لنا أنه نقل تلك الأحاديث الشريفة عن النسخ الصحيحة، وإن لم يصرح بذلك في المشيخة، ولكن من خلال كلمات التي سوف نقوم بنقلها تدل على أن المتقدمين كانوا ينظرون إلى من؟ مو إلى الكتاب فقط، لا، ينظرون إلى النسخة الصحيحة من الكتاب كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. فهذا الإشكال مردود كما هو واضح. إذن العنوان الجديد هو دعوة معاكسة، يعني كما أن دعوة علمائنا الإخباريين بحجية جميع ما ورد في الكتب الأربعة، هناك دعوة معاكسة. قال: وقد تخطر للذهن. لماذا قلنا تخطر للذهن؟ لم يقل بها أحد، هذا القول لم يقل به أحد، وإنما هو من باب الاحتمال، فلعل يأتي في المستقبل من يشكل علينا بهكذا إشكال نقوم بالإجابة بهكذا جواب. وقد تخطر للذهن دعوة ثانية معاكسة، وهي إنما أودعه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان في كتبهم ليس حجة، باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخة، يعني في مشيخة الفقيه وفي مشيخة التهذيب وفي مشيخة الاستبصار، هي طرق إلى أصحاب الكتب، طرق إلى حريز بن عبد الله السجستاني، طرق إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، طرق إلى هؤلاء. أما هل هي طرق إلى كتبهم بنسخها الصحيحة المعتبرة المعتمدة؟ قال: لم يصرح الصدوق والطوسي بهذه المعلومة في المشيخة. وبكلمة أخرى، إلى أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي رحمه الله أو عند الشيخ الصدوق رحمه الله التي ينقل عنها الأحاديث في كتابه. يعني الشيخ الطوسي مثلا، الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عندما يقول: وما رويته عن أصل حريز بن عبد الله السجستاني، كتاب الصلاة معروف، كتاب الصلاة من الأصول 400، وما رويته عن أصل حريز بن عبد الله السجستاني فقد رويته عن الشيخ المفيد عن فلان عن فلان عن فلان عن حريز، طريق صحيح. يقول هذا طريق الشيخ الطوسي رحمه الله علما إلى حريز وإلى كتاب حريز. كتاب حريز بينفد 5 نسخ. النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوس رحمه الله من قال أنها النسخة الصحيحة؟ 5 نسخ، واحدة صحيحة، 3 مو صحيحات أو 4 مو صحيحات. من قال أن النسخة التي نقل عنها الشيخ الطوس رحمه الله روايات الصلاة عن كتاب حريز في التهذيب أو في الاستبصار هي نسخة معتبرة؟ هو لم يصرح بأن طريقه إلى النسخة الصحيحة هو كذا وكذا، لم يصرح بأن طريقه إلى النسخة، وإنما قال طريقي إلى كتاب حريز أو إلى حريز نفسه عليكم السلام ورحمة الله. قال ومعه تكون الروايات المذكورة، رح يعتبرها مرسلة. من عرف طريقه إلى النسخة؟ طريقه إلى الكتاب شيء، وإلى حريز شيء، وإلى النسخة شيء آخر. ويلزم القول بانسداد باب العلم والعلمي. العلم خو معلوم، العلمي شنو؟ يعني الظن، يعني الظن. يقول فإذا لم تصل إلينا النسخ الصحيحة بطريق معتبر، إذا لا عندنا أدلة علمية ولا عندنا أدلة ظنية، أماراتها ما عندنا، فسوف نقع في تيه. يعني إذا سقطنا هذه الروايات الشريفة على الاعتبار، منين راح نأخذ الأحكام الشرعية في هذه الصورة؟ والحال أن 90% من الأحكام الشرعية مصدرها الروايات الشريفة. قال ويرد على ذلك، يقول هذا الإشكال مردود. أولا إن لازم هذه الدعوة لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة، لأن التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة. هذا الجواب الأول، إن الشيخ الطوسي رحمه الله مثلا في مشيخة التهذيب والاستبصار ذكر طريق أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 عدة طرق ذكرها لمن؟ ذكرها إلى تلك الأصول والكتب وإلى أصحابها. يقول لماذا ذكر هذه الطرق المتعددة؟ شنو السبب؟ يقول سبب ذكر لهذه الطرق المتعددة يريد ينطيك إشارة لمن؟ ينطيك إشارة إلى أن النسخة التي وصلت إليه طرقها معتبرة ومتعددة. هاي من جهة. أما لو كان ذكر ذلك من باب التبرك، خوب كما ذكرنا فيما سبق، خوب يذكر طريق واحد من أجل أن يثبت التبرك، ماكو داعي أن يذكر الطرق المتعددة. ذكر الطرق المتعددة هو العلامة، وهو الدال على أن الشيخ الطوسي رحمه الله لما ذكر هذه الطرق المتعددة يريد أن يشير إلى من؟ إلى اعتبار ما وصل إليه من أولئك المتقدمين أو الأقدمين. يريد يوضح أن ما وصل إليه لم يكن بطريق واحد، وإنما بطرق متعددة، فيريد أن يثبت هذه النقطة، ويريد أن يثبت هذه الإشارة. وإلا لو كان ذكر هذه الطرق ليس له إشارة من أجل تقوية السند أو من أجل إيضاح أن ما وصل إليه شيء معتبر، فلا داعي أن يذكر المشيخ أصلا، ما بدا. مع أن الشيخ الصدوق من باب الإضافة، مع أن الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر في مقدمة الفقيه أنه أخرج في كتابه كل ما هو صحيح وكل ما يراه حجة بينه وبين الله عز وجل وكل ما يفتي على طبقه، مو هذا الشكل ذكر في من لا يحضره الفقيه. مع ذلك طبعا في بداية كتابه وثق الكتاب، مع ذلك في المشيخة رجع وذكر الطرق. يعني لم يكتفي بما ذكره في المقدمة، وإنما ذهب إلى المشيخة وأضاف، ماذا أضاف؟ أضاف الطرق كي لا يقال أن كتابه مرسل. ثانيا إن تعبير الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في المشيخة بأني أذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الإرسال إلى الإسناد يرد ما ذكر. يعني نفس الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان نفسه في مشيخة التهذيب أو الاستبصار يذكر السبب الذي دعاه أن يذكر الأسانيد. يعني يستطيع أن يقول أنا لا أحتاج إلى الأسانيد لأن الكتب التي نقلت عنها مشهورة، معلومة النسبة إلى أصحابها معروفة، ما أحتاج إلى أسانيد. شلون إحنا في زماننا لما أنقل عن الكافي، أنا الآن عندما أنقل رواية عن الكافي، هل تقول لي ما هو طريقك إلى الكليني؟ تسألني سؤال، تقول لي ما هو طريقك إلى الشيخ الكليني؟ ما تسألني لماذا؟ لأن الكافي موجود ورواياته موجودة ونسبة الكافي إلى الكليني معلومة، صح لو لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله يقول ترى نفس الحالة في زمانه، هو في زمانه في القرن الخامس الهجري الأصول الأربعمائة موجودة ورواياتها موجودة ونسبة الأصول إلى أصحابها معلوم معروف. يقول مع ذلك سوف أذكر الطرق كي لا يقال أن بيني وبينهم إرسال، بل بيني وبينهم إسناد. ثالثا، أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ذكر في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين إن لكتابه أربع نسخ. هذا العلاء بن رزين عادة يروي عن من؟ يروي عن محمد ابن مسلم، وهو من تلامذته ومن الثقات، عنده كتاب وهذا كتابه بأربع نسخ، ويروي كل نسخة بطريق خاص بها ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. هو يقول أن العلاء بن رزين من أصحابنا، من ثقات أصحابنا، من تلامذة محمد بن مسلم، هذا عنده كتاب وكتابه معتبر وكتابه معتمد، بس كتابه بأربع نسخ. أربع نسخ يعني شنو؟ يعني لازم نسخة عن نسخة بها شنو؟ بها اختلاف، بعض اختلاف بالأسانيد، اختلاف في المتون، زيادة حروف، نقصان حروف، زيادة كلمة، نقصان كلمة، رواية طويلة، رواية مقطوعة قصيرة، هالشكل. يقول فأربع نسخ، وذكر لكل نسخة طريق. إذن هو دقيق في النقل لو مو دقيق؟ كل نسخة قال مثلا نسخة فلان أرويها عن طريق فلان عن فلان عن فلان، والنسخة الثانية أرويها بطريق آخر، والنسخة الثالثة أرويها بطريق ثالث، والنسخة الرابعة أرويها بطريق الرابع. إذن مسألة النسخ واختلاف النسخ وتأثير اختلاف النسخ، هاي المعلومة واضحة عند الشيخ الطوسي أو غير واضحة؟ واضحة جدا، بحيث نبهنا أن كتاب العلاء أربع نسخ وأربعة وصلا إلي، وكل نسخة شنو؟ إلها طريق مستقل عن طريق الأخرى. إذن هو يعرف النسخة الصحيحة من النسخة غير الصحيحة، أو إحنا نستطيع أن نفرز ذلك عن طريق طريقة، نشوف طرق الأربع نبحث ونشوف أي الطرق صحيح وأي الطرق ليس كذلك. رابعا، قال الشيخ الطوسي، أو قبل رابعا، إن هذا يدل على أن طرقه التي يذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده وليس إلى أصل الكتاب. إذن عندما يقول هذه طرقي إلى النسخ، إذن عندما يقول وما رويته عن زرارة فهو عن طريق فلان عن فلان عن فلان، المقصود مو طريق إلى زرارة، وإنما المقصود طريق علما إلى نسخة كتاب زرارة، لأنه ناظر إلى النسخ. هذا النقل اللي ذكر في المشيخة ناظر إلى النسخ، هذا واضح. رابعا، قال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الفهرست عند ذكره للشيخ المفيد رحمه الله تعالى واستعراض كتبه، كتب الشيخ المفيد رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ سمعنا منه هذه الكتب كلها، بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع. الشيخ الطوسي رحمه الله كما هو معلوم من تلامذة الشيخ المفيد، وبقي في تلمذته سنين متطاولة، فترجمه في الفهرست وذكر جميع مؤلفاته ويروي جميع مؤلفاته وجميع مصنفاته. شلون انقلت هاي المؤلفات والمصنفات؟ قال بعضها قرأها هو علينا، هو يقرأ وإحنا ندون أو إحنا نتبع، عندنا نسخة نتبع نسخته يقرأ بها، وإحنا لو عندنا نسخة لو نكتب على السريع، لو عندنا نسخة خاف عندنا زيادة نقيصة فيما نسخناه نصحح. والبعض الآخر لا، إحنا نقرأ وهو شنو؟ وهو يستمع، بحيث جميع مؤلفات الشيخ المفيد رحمه الله التي بعضها شنو؟ بعضها روايات، مثل كتاب الأمالي، أمالي الشيخ المفيد رحمه الله تعالى من الكتب المهمة، فيه روايات شريفة، لعل بعضها انفرد هو بنقله. فإذا حفاظ الشيخ الطوس رحمه الله على النسخ كان بهذه الكيفية، إما أن يقرأ الشيخ المفيد وهو يدون أو يصحح، وإما أن يقرأ هو والشيخ المفيد يستمع، هكذا يحافظون على النسخ آنذاك. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع. السعوفنا عن الشيخ المفيد رحمه الله، هذا المقول به دلالة عن شنو؟ عوفنا عن الخصوصية الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، وكيف كان الشيخ الطوسي يأخذ روايات المفيد، شلون كان يأخذهن؟ إما أن يقرأ وذاك يسمع، أو ذاك يقرأ وهذا يسمع، مو كلولا. عوفنا عن الخصوصية، هاي المقولة للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى تدل على شنو؟ إن طريقة نقل الحديث كانت هكذا، واضح الفكرة؟ هاي هي الطريقة، هاي مو طريقة خاصة بين الطوسي والمفيد عليكم السلام، هذه ليست طريقة خاصة بين الطوسي والمفيد، وإنما هاي طريقة، طريقة عامة. الطريقة العامة هالشكل كانت، وهذا وضحنا أكثر من مرة. يعني زرارة لما أراد أن ينقل أحاديثه إلى جميل ابن دراج، ماذا كان يصنع؟ ينطق كتبه يقول لهم نسخوها، نسخ بعدين يقراهن، هم يتتبعون معه في نسخهم، خاف صار عندهم زيادة أو نقيصة في النقل، أو هم ينسخون ويقرؤون وهو يستمع، إذا عندهم خطأ يقولوا هذا خطأ، هاي موفا، هاي واو، هالشكل. وهكذا فعل جميل بن دراج مع محمد بن أبي عمير، وهكذا فعل محمد بن أبي عمير مع إبراهيم بن هاشم، وهكذا فعل إبراهيم ابن هاشم مع ابنه علي ابن إبراهيم، وهكذا فعل علي ابن إبراهيم مع الشيخ الكليني رحمه الله تعالى. هكذا وصلت الكتب. إذن الذي وصل ما هو؟ النسخة الصحيحة، النسخة الصحيحة. خامسة، قال أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة علي ابن مهزيار طرقه، يعني طرق الشيخ الطوسي إلى كتبه، يعني إلى كتب علي بن مهزيار، ثم قال إلا كتاب المثالب فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار. شوف الدقة، في ترجمة علي بن مهزيار الأهوازي، دفين الأهواز، له قبر هناك ظاهر يزار، وهو من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن أهل الفقه، عند كتب متعددة. الشيخ الطوسي رحمه الله عندما يترجمه يقول أنني قد رويت جميع كتبه، كل كتبه رويته، يعني وصلت إلي عن طريق الأسانيد المذكورة في المشيخة أو في الفهرست، إلا علي بن مهزير عند كتاب اسمه المثالب، يقول هذا أنا ما رويته. لماذا؟ لأن فلانا اللي ذكر اسمه وهو العباس يقول هذا ما روى كله، روى نصفه. فالنتيجة ايش راح تصير؟ أنني لم أروي الكتاب كاملا، ما رويت الكتاب كله، لأن الواسطة بيننا وبين علي بن مهزيار وهو العباس لم يروي كتاب المثالب كله، روى نصفه. شوف الدقة، يعني معناها علي بن مهزيار عرف كتاب المثالب على تلامذته، واحد من تلامذته اسمه العباس، استمع وياه طبق وياه نصف الكتاب، والنصف الثاني هسه إما علي بن مهزيار قد مات، وإما أن العباس سافر. المهم قال أنا ما رويته كله، ترى نصفه طبقته ويا كلام علي بن مهزيار، أما النصف الثاني ما طبقته، إما بسبب موت علي بن مهزيار، إما بسبب موت العباس، إما بسبب سفر، إما بسبب عارض. المهم شوف الأمانة بالنقل، أمانة بالنقل، أنني رويت النصف ولم أروي النصف الآخر، فاستثنى كتاب المثالب كله. هذا شنو معناه؟ معناه أن النسخة كانت تروى، وإذا روي نصفها تنقل نصفها، وأما النصف الآخر الذي لم يطبق مع المصنف لا ينقل عنه. الاحتمال من؟ الاحتمال الزيادة والنقيصة. وذكر الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن الحسن الصفار، يعني صاحب بصائر الدرجات، أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة روى كتبه كلها، يعني جميع كتب الصفار إلا كتاب بصائر الدرجات ما روى، ما نقله، استثناء. وذكر في ترجمة الشلمغاني أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثا واحدا في باب الشهادة، استثناء، يستثني حديث واحد من كتاب، احتمال الكتاب به 500 رواية، يستثني حديث واحد، يقول هذا الحديث الواحد ما حدثنا به، ما طبقنا، إلى غير ذلك من الموارد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد. يقول تقدر تراجع كتاب الفهرست للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى وتنظر في استثناءاته. واحد عنده 50 كتاب يقول أرويها كلها إلا كتاب واحد، وواحد عنده كتاب ب 500 رواية يقول أروي الكتاب كله إلا رواية واحدة من الكتاب ما أرويها في باب الشهادات. هذا كله يدل على شنو؟ الدقة في نقل تلك الكتب، وبعبارة أخرى الدقة في استحصال النسخ المعتبرة والمعتمدة عن أصحابها. ولو كانت المسألة تدور مدار كتاب مو مدار نسخة، كان شنو قال؟ قال كتاب المثالب وصل إلينا، صح لو لا؟ وصلني كتاب المثالب لعلي بن مهزيار، وصلني كتاب بصائر الدرجات، موجود عنده بصائر الدرجات، وصلني كتاب التكليف. أما هو بما أن المسألة تدور مدار النسخ فماذا يقول؟ يقول كتاب المثالب نصفه مطبق على كلام علي بن مهزيار، ونصفه الآخر نسخته مشكوك بها، وكتاب بصائر الدرجات موجود عنده بس يقول أنا ما أروي لأنه لم يصل إلي عن طريق من؟ عن طريق الثقات، نسخة ما وصلت إلي عن طريق الثقات. أما أصل الكتاب موجود، موجود عند الشيخ الطوسي رحمه الله، هو في زماننا موجود، معقول في زمان الشيخ الطوسي ما هو؟ واضح لولا. وكتاب التكليف يقول كتاب التكليف عندي موجود، يعني طبقوه مع ما رواه المصنف إلا حديث واحد ما طبقوه. هسه ليش ما طبقوه ما ندري، ليش عبروا، ليش تجاوزوا ما ندري. المهم قاعد يشهد بأن كل الكتاب عنده إلا رواية واحدة غير مطبقة على الأصل، يعني الكتاب كله نسخة معتبرة إلا رواية واحدة من ذلك الكتاب. هذا كله يدل على الدقة في استحصال النسخة المعتبرة وليس مجرد الكتاب، وإلا الكتاب موجود، المشكلة مو في وجود الكتاب وإنما المشكلة في أن نسخته صحيحة. قال إن الاستثناء المذكور يدل على أن الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة وليس إلى أصل الكتاب، وإلا فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين. من يستثني حديث أو يستثني حديثين معناها الكتاب واصل له، كل الكتاب واصل له، إذن شنو اللي ما مدقق من عنده؟ شنو اللي ما دقق به؟ حديثان من يا باب تدقيق مع المصنف، مع المؤلف، مع صاحب الأصل. إذا المسألة مسألة نسخة صحيحة معتبرة وليست مسألة أصل الكتاب. إن هذا يدل على أن الإجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقاً بالكتاب لو بالنسخة، بنسخة معينة، وإلا الكتب موجودة. تذهب إلى المراقين تجد كتب أصحابنا موجودة هناك، ولكن علماءنا لا يأخذون كتاباً من الوراق، وإنما لابد أن يستنسخوه هم ويدققون هم من أجل الحفاظ على النسخة الصحيحة التي تكون تامة غير ناقصة، ما بها زيادة ولا نقصان. فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجزت دون حديث واحد أو حديثين. هذا كله يدل على ماذا؟ هذا كله يدل على أن هناك تتبع للنسخ وليس لأصل الكتاب، لأن الكتاب موجود، إنما النسخة الصحيحة هي اللي كانت هم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، مو همهم يجيبون الكتاب. الكتاب موجود منتشر معلوم، إنما همهم النسخة الصحيحة منين؟ النسخة الصحيحة من الكتاب. وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته. شلون يقول أروي جميع ما رواه الشيخ الصفار رحمه الله تعالى إلا كتاب بصار الدرجات؟ لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه أن طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب، معناها كتبه كلها أكو طريق إلها. لماذا يستثني بصائر الدرجات؟ إذن استثناء بصائر الدرجات يعني النسخة الصحيحة من بصائر الدرجات لم تصل إلي، أما الكتاب واصل إلي موجود. أما طرقي إلى الصفار، طرقي إلى الصفار موجودة، طرق صحيحة معتبرة، بس أنا عندما أقول وطرقي إلى الصفار كذا وكذا لا أقصد طرقي إلى صاحب الكتاب ولا طرقي إلى الكتاب، وإنما أقصد طرقي إلى النسخة الصحيحة التي خرجت من قلم الصفار رحمه الله تعالى. هذا مقصودي من طرقي إلى أصحاب الكتب. وما دام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار فلا وجه لاستثناء بعض كتبه. إذن هذا الاستثناء يدل على أن المسألة مو مسألة طريق إلى صاحب الأصل ولا مسألة طريق إلى الكتاب، وإنما المسألة مسألة طريق إلى النسخة الصحيحة، طريق إلى النسخة المعتبرة. هذا واضح إن شاء الله. جيد، بقي الكلام في الكتب الأربعة. يعني لا بد لنا أن نعرف الآلية التي بواسطتها كتب الشيخ الكليني رحمه الله تعالى الكافي، والآلية التي بواسطتها كتب الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى كتاب من لا يحضره الفقيه، والآلية التي بواسطتها كتب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى التهذيب والاستبصار. ثم يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى بعض الكتب الحديثية الأخرى كالوافي وبحار الأنوار ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، ويكتفي بهذا المقدار. أما نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن نضيف بعض الكتب ونتكلم عنها، مثلا كتاب نهج البلاغة ومدى حجيته، كتاب المحاسن للبرقي ومدى حجيته، كتاب بصائر الدرجات، كتاب قرب الإسناد، الصحيفة السجادية ومدى حجية ما ورد فيها. فأكو كتب كثيرة متعددة. بعد ما نخلص ذن الكتب اللي هو ذكرهن، فقلنا نتطرق إلى الكتب الأخرى التي من الممكن أن تكون ماذا؟ من الممكن أن تكون محل بحث، لأن بعض هذه الكتب قد يؤخذ منها أحكام شرعية أو قد يؤخذ منها أمور عقائدية مهمة، فلا بأس أن نتطرق إليها في طريقنا. ولكن بعد أن نتمم بحث حول من؟ بعد أن نتمم بحث الكتاب حول الكتب، من يخلص نبدي إحنا نذكر تلك الكتب التي لا بد أن نفهم كيف ألفت وكيف وصلت وما هو مدى حجية تلك الكتب. نختم درس الأربعاء بهذه الرواية. روى الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في كتابه صفات الشيعة بطريق معتبر عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه قال: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة وأهل الزهد والعبادة، أصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون كل محرم. الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان عنده كتاب اسمه صفات الشيعة. هذا الكتاب إذا قرأه القارئ يجد بودا شاسعا بين الصفات التي أرادها الله عز وجل والتي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وأرادها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم للشيعة، يجد بونا شاسعا بين هذه الصفات وبين من؟ وبين الواقع الخارجي. فيجد أن الذين ينتسبون إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، العم الأغلب، لا يتصفون بهذه الصفات. فعندما يقول شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، تعرف يعني شنو الورع؟ الورع هو أعلى من التقوى، لأن التقوى أن الإنسان يجتنب المحرمات ويعمل الواجبات ولا يرغب بالمحرم ويحب الواجب، هذا التقي. لأنه بمجرد أن يكون يفعل الواجب ويترك المحرم هذا سموه عادل، هذا عادل لأنه يفعل الواجب ويترك الحرام. أما إذا يفعل الواجب ويحب الواجب ويترك الحرام ويبغض الحرام، هذا شو نعبر عنه؟ هذا المتقي الذي يحبه الله عز وجل. أما الورع هو الذي يترك الشبهة، إذا أكو شبهة فهو بعيد عنها، لا يقترب من الشبهة قط، هذا يسموه من أهل الورع. فإذا شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم ليسوا عدولا فقط ولا أتقياء فقط، وإنما المفروض ماذا؟ من أهل الورع. حتى ورد في بعض الروايات الشريفة: ليس منا من كان في 100,000 ويوجد من هو أورع منه. يعني إذا واحد ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام يعيش في مدينة وهذه المدينة فيها 100,000 إنسان، إذا أكو أورع من عنده أكثر اجتنابا للشبهات من عنده، قال فهذا ليس منا. يعني لابد أن يكون الذي ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام هو الأورع ضمن 100,000 إنسان، قال من أهل الورع والاجتهاد. الاجتهاد يعني لابد أن يصدر منه جهد في ورعه وتقواه وعبادته، من باب أن أكثر الأمور ثوابا هي أحمزها أو أصعبها. وأهل الوفاء والأمانة وأهل الزهد والعبادة، أصحاب 51 ركعة، صلاة 51 التي نص الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأنها من علامات المؤمن في اليوم والليلة. تعرفوها بعد، صلاة الواجبة والمستحبة في اليوم والليلة مجموعة شقد؟ 51 ركعة. القائمون بالليل، هذا من أهم أفراد صلاة 51 هو قيام الليل. طبعا قيام الليل لا يخفى عليكم، صلاة الليل حقيقة صلاة الليل هي 8 ركعات، مو الشفع والوتر. الشفع والوتر ليس بالجملة صلاة الليل وإنما ملحق بها. فثمان ركعات، ثمان ركعات هي التي يعبر عنها بنافلة الليل، هي حقيقة صلاة الليل. والشريعة بما أن الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان السعة، فماذا ورد؟ ورد استحباب القضاء. إذا إنسان لا يستطيع أن يقيم صلاة الليل في الليل يقوم بقضائها في النهار. ومما يدل على عظمة قضاء صلاة الليل في النهار لمن لم يقدر أن يصلي صلاة الليل في الليل هو ما رواه إسحاق بن عمار، وهو من أهل الكوفة ومن ثقات أصحابنا، يقول: التقيت مع الإمام الصادق عليه السلام في القادسية. القادسية من ضواحي الكوفة القديمة، الآن موجودة باسم ناحية القادسية، أيضا من ضواحي الكوفة. قال: التقيت مع الإمام عليه السلام في ضواحي الكوفة في القادسية. الظاهر كان الإمام قادم من المدينة إلى الكوفة، ومعه خادمه ومعه إبله. قال: فحدثني وحدثته، صار بينه وبين كلام، حتى وصلنا إلى بستان فيه الساقية مجرى ماء، وعند الساقية رجل يصلي عند ارتفاع النهار، يعني الظهر بعد ما صار، الزوال بعد ما صار. فلما دلونا من الرجل وقد انتهى من صلاته، سأله الإمام الصادق عليه السلام، قال: أي صلاة هذه تصليها؟ هذا الوقت لا وقت صلاة واجبة ولا وقت صلاة مستحبة، ارتفاع النهار ما وارد خبر أو رواية أن في هذا الوقت أكو فد نافلة خاصة، فماذا كنت تصلي؟ قال: إنني أقضي صلاة الليل لأنها فاتتني ليلا فأقضيها في النهار. ففرح الإمام الصادق عليه السلام بفعل الرجل، فقال لخادمه: نصلي عنده ونتغدى معه، يعني ما راح نستمر في سيرنا نحو الكوفة، لا راح نبقى يمه إكراما لهذا الرجل يتغدى معنا من غدائنا. إسحاق بن عمار سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: هل تروي شيئا عن قضاء صلاة الليل عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لابد من وجود حديث، لأن المناسبة دعت ماذا؟ المناسبة دعت أن يحصل إسحاق بن عمار فد رواية عن استحباب قضاء صلاة الليل في النهار. فقال الإمام الصادق عليه السلام: نعم يا إسحاق، فقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال: إن الله يباهي الملائكة بعبد قضى صلاة الليل في النهار لأنها فاتته. فهذا خبر فيه دلالة كافية على استحباب ذلك، وقضاؤها خير من تركها، يعني واحد يقضيها في النهار أفضل ما تروح صلاة الليل ولا تؤدى لا في الليل ولا في النهار. نسأل من الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لنا جميعا. وقال في آخر الرواية: القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم. اللهم ألحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ما انطبت، غلق الباب، غلق الباب يوجب
غلقه.
احسنت. اي اما من الحمراء وغلق الباب.